إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات من سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذه الآيات الكريمات فيها تخويف ورجاء، وفيها بيان ملك الله سبحانه وتعالى العظيم، وأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء، وأنه يجازي الخلائق يوم القيامة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فهو سبحانه الذي يجازي الخلق ولا يظلم أحداً سبحانه وتعالى، وإنما يجازيهم بأعمالهم. وهذا الذي وعد الناس أن يوم القيامة فيه نار وفيه جنة وفيه حساب وفيه عذاب وفيه سعداء وفيه أشقياء، وهذا الذي يعمل المؤمنون لأجله والكافرون عنه غافلون. ولهذا فإن الذي لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بالمجازاة على الأعمال، فإن هذا والعياذ بالله من الكافرين، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. فلا بد أن يستيقن العبد اليوم الآخر وما جاء فيه من أمور الغيب منذ بعث الناس إلى محاسبتهم، إلى الصراط، إلى الميزان، وكل ما جاء من أمور الغيب وهي كثيرة مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتخويف من هذا الحساب، ولكنه أيضاً فيه رجاء للمؤمنين وفيه أمل. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هي صغائر الذنوب التي لا يكاد ينجو منها أحد. وأما كبائر الذنوب فهذه هي التي يخاف منها العبد خوفاً شديداً، وهي كثيرة، وأعلاها كبيرة الشرك كما ذكرنا لكم في الدرس السابق، فإنه أكبر الكبائر. أكبر الكبائر كبيرة الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ومثله النفاق لأنه كفر. فإن الكفر أنواع: كفر النفاق، وكفر الجحود، وكفر العناد، وكفر الاستكبار، وكفر التكذيب، وكفر الإعراض. ستة أنواع. من يعيدها؟ أنتم معنا ولا؟ أنواع الكفر ستة: كفر العناد، وكفر الاستكبار، وكفر الإعراض، وكفر التكذيب، وكفر النفاق، ها؟ إيش؟ وكفر الجحود. فهذه تدخل في الكبائر، لكن هذه الكبيرة العظيمة هذه لا يكون للعبد عمل صالح تقضي على أعماله وتكون هباء منثورا، تقضي على أعماله تماما، ولا يقام له يوم القيامة وزنا. ولذلك ينبغي أن يحذرها المؤمن أشد الحذر، أشد الحذر. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر، قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. يعني أن الذي انفرد بالخلق فلا ند له ولا مثيل. ومعنى ند أن تعامله كما تعامل الله، بمعنى أنك تخافه كما تخاف الله، أو ترجوه كما ترجو الله، أو تعظمه كما تعظم الله، أو تحبه كما تحب الله، أو تصرف له شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله. وكل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فهذه الكبيرة الأولى كبيرة الشرك، وكل كبيرة وإن ذكرت بانفراد فإن كانت تؤدي إلى الشرك فهي مثل الشرك. ولذلك يلحق بكبيرة الشرك كبيرة السحر، كبيرة السحر، لأن الساحر أصلاً لا يمارس السحر حتى يكفر بالله عز وجل، لأنه يتعامل مع الشياطين ويقدم لهم شيئاً من أنواع العبودية، وعند ذلك يتعاونون معه. فكل كبيرة تؤصل إلى الشرك فهذه من أخطر أنواع الكبائر، وأما ما عداها فهي خطيرة وتحتاج إلى توبة. والعلماء منها أشياء ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عددها، وذكر اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف إذا تقابل جيش الإسلام وجيش المشركين فلا يجوز للمسلم أن يتولى عن الكافرين ويهرب من المعركة ويترك المسلمين، فإن هذا يسمي التولي يوم الزحف، وهذا من ضعف الإيمان ومن عدم اليقين بما عند الله عز وجل للمؤمنين. لأن المؤمن بين حسنتين: إما أن يقتل فيكون شهيداً في سبيل الله عز وجل، وإما أن ينتصر فإنه نصر للإسلام. ولهذا لما تقرؤون عن سير الصحابة وقوة ثباتهم في المعارك، لأنهم يعلمون أن التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، إلا متحرفاً لقتال أو متحيز إلى فئة، أو إذا قرر أمير الجيش الانسحاب من المعركة لأنه يرى أن نتائجها تسبب للمسلمين هلاك ولا فائدة فيها. أما شخص ينفرد بنفسه وينسحب من الصف الإسلامي فهذا من الكبائر، التولي يوم الزحف. ومنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني الكذب، تشويه سمعة المسلمين بالكذب بالزنا، وهذا يدل على أن جريمة الزنا من أقبح الجرائم. فإذا اتهم بها مسلم عفيف فهذا يشينه ويشين سمعته، ولهذا جعل لهذه الجريمة حد وهي من الكبائر. ومثلها كل جريمة عليها حد، مثل جريمة شرب الخمر، لأن الخمر يزيل العقول، وإذا زال عقل السكران فعل ما لا يحل البتة، ولهذا حمى الله عقول المسلمين من شرب المسكرات. والآن جاء ما هو أعظم من المسكرات، وهو المخدرات، المخدرات التي تقضي على الواحد قضاء مبرما في حياته ومع الناس، فكم من مجنون بالمستشفيات بسبب المخدرات، وكم من شاب مستقيم بسبب المخدرات ترك أهله وبيته وعمله إلى غير ذلك. ولهذا كل المسكرات والمخدرات فخطرها عظيم جدا على عقول الناس، ويلحق بهذا الأشياء التي لا نعرف أسماءها لكنها تدخل، فكل مسكر ومخدر فهو يدخل في هذا الباب، يعني يدخل في هذا الحشيش، يدخل في هذا القات اللي يسمونها القات ونحو ذلك، لأنه مضر بأبدان الناس وبعقولهم وبصحتهم، فهذه من الكبائر وضررها عظيم. والمحاربة هي أن يسفك الدم الحرام لأجل اعتداء على الناس لأجل نهب أموالهم أو هتك أعراضهم. وقد سمعنا الجريمة الأخيرة هذه التي 4 أشخاص اعتدوا على شخص واحد لسلب ماله، فهذا نوع من الحرابة، وهذه عليها حد وحدها عظيم، ولهذا حتى بعد قتله يصلب لتحذير الناس ولحفظ أمن الناس. ولهذا لا يأمن المسلمون ما لم يطبقوا شرع الله، لا يأمن المسلمون ولا تأمن البلدان ما لم تطبق شريعة الرحمن. أما الذين يأتون بقوانين وضعية يستوردون من الكفار ويعيبون الحدود ويرون أن الحدود قاسية وأنها لا تناسب هذا الزمن، فهؤلاء ما يؤمنون بالإسلام ولا يؤمنون بأن الذي خلق الإنسان يعرف ما يصلح الإنسان، ولهذا جعل هذه الحدود. هذه من الكبائر، ولهذا جعلت هذه قاعدة، قال العلماء كل ذنب فيه حد فهو من الكبائر، كل ذنب شرع الله فيه حدا فهو من الكبائر، هذه قاعدة، فكل ذنب تجدون فيه حد فاعلموا أنه من الكبائر. ثم وضعوا قاعدة أخرى وقالوا كل ذنب لعن فاعله فهو من الكبائر، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. كل ذنب لعن فاعله فهو من الكبائر، مثل لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، فكلها هؤلاء إذا فعلوا شيئا من ذلك، بعض من الناس يقول أنا أكون في بعض الفنادق بس أقدمها للناس، أنت شريك في الجريمة، لما تقدم المحرم فأنت شريك في الجريمة. وبعضهم يقول أنا محتاج للمال وأبيعها. والأصل القاعدة الإسلامية إذا حرم الله شيئا حرم الله ثمنه، ما دام حرام فثمنه حرام، لا يجوز لك أن تكسب المال عن طريقه. ولأن المجتمع الإسلامي يكون مجتمع نظيف، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك انظروا عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، فما دام أنها جريمة حكمها ثابت فلا تشارك فيها البتة. ومثل ذلك الربا، أكل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مجرد تشهد عقد وأنت تعلم أنه ربا فأنت شريك لأنك توثق عقد الربا. فكل ذنب فيه لعن فهذا من الذنوب الكبيرة، مثل ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكل مسلم يفعل مثل ما فعلوا فله نصيب من هذه اللعنة، لأنك لما تجعل القبور يصلى لها فهذه وسيلة للشرك، أو تبني القبر وتبني المسجد على قبر فهذه وسيلة للشرك. ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بسبب هذه الفعلة. ومثل ذلك من تحيل على أحكام الشريعة، فإن اليهود أصحاب السبت لعنوا، لماذا؟ لأنهم احتالوا على صيد السمك، حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، وابتلاهم الله عز وجل أن السمك يوم السبت يأتي إلى الشاطئ بكثرة، فإذا جاء يوم الأحد ما يجدون سمك، فقالوا لماذا لا نضع الشباك في البحر ونتركها تمتلي سمك ولا نسحبها إلا يوم الأحد، يوم الأحد يسحبونها ويقولون نحن ما صدنا في السبت. وهذا مثل قصة الذين تعاهدوا على من قوم صالح على أن يفعلوا الجريمة في الظلام وهم لا يرون، ثم يقسمون أنهم ما شاهدوا، فباب الحيل مسدود. التحيل على الوقوع في الحرام أنت تخادع من؟ تخادع رب العالمين. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم من الجرائم التي ترتكب في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يسمون بغير اسمها، لأنهم أن المسلمون يرون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن المعازف حرام، هذه أسماؤها، فإذا جاء إنسان وبدلها لتروج على الناس فقال عن الخمر سماها قهوة أو سماها مشروبات روحية أو نحو ذلك، فهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. لأن الوعيد والتهديد هو على المحتوى وليس على التلاعب بالأسماء، وهذا من الحيل الشيطانية. فإذا سميت بغير اسمها الذي يعرفه المسلمون لتروج على الناس فهذا من جنس صنيع اليهود، وهو التحيل على أحكام الله عز وجل. فهذا يكون من الكبائر، لأن أصحاب السبت لعنوا على هذا التحيل. فتبقى هذه القاعدة الثانية: كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو من الكبائر، كل ذنب لعن فاعله فهو من الكبائر، كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بالنار يعني له النار، مثل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإنهم يأكلون نار في بطونهم، وهذا يدل على أنه من الكبائر. فكل ذنب قيل في عقوبته أنه يدخل النار أو له النار أو نحو ذلك فهذا من الكبائر. وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله: أنا بريء من الصالقة والحالقة ونحو ذلك، كل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من الكبائر. ولذلك لما سئل ابن عباس عن الكبائر هل هي سبع، قال: هي إلى السبعمائة أقرب من كثرتها، كثيرة، كبائر على اللسان، كبائر على القلب، كبائر على الجوارح، خطيرة جدا هذه الكبائر، فلا بد أن نحذر منها غاية الحذر، لأن الذي يجتنب الكبائر كلها فإن الله يعفو له الصغائر، فإن الصغائر لا يكاد يسلم منها أحد. لكن متى تكون الصغيرة عظيمة؟ تكون الصغيرة عظيمة وتلحق بالكبائر إذا استخف بها صاحبها، قال: لا هذه ما علي منها، هذه ما هي مشكلة. فإن هذا الاستهتار يعظم هذه الصغيرة حتى تلتحق بالكبائر، وأيضا يعظم الذنب المجاهرة به، أن تجاهر به، تقول: أنا فعلت كذا وكذا، وتتبجح به، فهذه خطيرة جدا. فإن المؤمن يستتر بستر الله إذا ألم بذنب، أما أن يجاهر به وأن يتمدح به فهذا يدل على استخفافه بالذنب، وكيف تستخف بذنب يحاسبك عليه رب العالمين. ولهذا ننتبه لهذا الأمر غاية الانتباه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذا رجاء عظيم، يعني يؤمل العبد في مغفرة الله عز وجل، لكنه ختم الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهو سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان لا يمكن أن يكون معصوم إطلاقاً، لا يقع في الذنب لوجود فيه شيء من طبيعة الوقوع في بعض اللمم، هذه طبيعته. ولهذا فربنا واسع المغفرة، ولعل هذا يفسره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الإنسان عرضة للقصور وعرضة لأن يقع بشيء من اللمم، فلولا رحمة الله عز وجل، أما بالدقة والمحاسبة فلن يدخل الجنة أحد. ولهذا أورد ابن كثير ها هنا هذا الحديث، قال عن ابن عباس، رواه الإمام أحمد في مسنده، قال عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالزنا العين النظر، التفات إلى محاسن امرأة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمعنى ذلك أن هذا من اللمم، لكن الزنا الذي عليه الحد هو الذي يقع من الفرج، هو الذي يقع من الفرج. ولهذا قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهذا حديث مخرج في الصحيحين. وبعض العلماء ذكر عن أبي هريرة في تفسيره للمم قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فقال: فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. وبعض العلماء فسر اللمم هو ذنب الممت به ثم تبت منه، وأخذ هذا من قول الشاعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، يعني لكنه تاب مما ألم به. قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. العجيب أن هذا البيت كان يقوله أهل الجاهلية، وهذا يدل على أن الجاهلية يعلمون أن الله هو اللي يغفر الذنوب. يعني أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالكعبة ويقولون هذا البيت، لأن بعض الناس يظن أن أهل الجاهلية ما يعرفون الله البتة ولا يعرفون أن فيه رب، لا، هم بس أنهم ينتقصون حقه بصرف بعضه لغير الله عز وجل. قال ابن كثير عند قوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة، أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم دائما على الاستغفار والتوبة. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكر هنا هذا الأثر عن مكحول قال: كنا أجن في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط، يعني وقع سقطا من بطن أمه، وكنا في من بقي، ثم كنا مراضع، يعني أطفال رضع، فهلك منا من هلك، يعني أدركته المنية وهو رضيع، وكنا في من بقي، ثم صرنا يفعة، يعني شباب، فهلك منا من هلك. لأن الموت يأتي الإنسان في أي مرحلة من مراحل حياته. وكنا في من بقي ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي ثم صرنا شيوخا لا أب لك، فماذا بعد هذا تنتظر؟ يعني هذه المرحلة الأخيرة. فلا تزكوا أنفسكم، أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، يعني إذا فعلت فعلا فلا ترى أنك فعلت شيئا عظيم وتدل بعملك على الله عز وجل وتمدح نفسك وتقول تصدقت وزكيت وجاهدت وفعلت ونحو ذلك، لأنك ما تدري هل قبلت منك أو لم تقبل. فلا تزكوا أنفسكم، وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالله أعلم بالمتقين، هو أعلم بمن اتقى. وروى الإمام مسلم بسنده في صحيحه قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة أو سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. وهذا يدل على أن الإنسان لا يزكي نفسه لا في التسمية ولا في غيرها. وأيضاً روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: مدح رجل رجلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك مراراً. إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. وهذا حديث سنده صحيح. وانظروا الآن كيف الناس يغالون في المدح، ليس بالحق بل بالكذب. بل بعض الناس الآن، وهي عادة انتشرت قريبا، يستأجر شعراء إذا كان عنده زواج أو نحو ذلك، يستأجر شعراء يمدحونه، يقول: امدحني وهذه 10,000 ريال. وهذا حقيقي، لا تظنونه خيال. هذا كثير الآن موجود عند كثير من الأعراب، عندهم هذه العادة انتشرت. فتجد المجلس 2 ساعة 3 ساعات كله ثناء على هذا الرجل ومدح ونحو ذلك، حتى يتصور أنه ما صار مثله بالكون، والذي لا يعرفه يقول: ما هذا؟ وهذا كله مدح بالكذب مدفوع الثمن في الوجه، وعلى ما فيها من المفاخرة بالأحساب والأنساب التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا الناس يعني كيف يقلد بعضهم بعضاً في البعد عن الهدي السليم. وهذا يدل على الجهل بحقائق الدين وبالمنهيات ونحو ذلك. وذكر الإمام أحمد بسنده قال: جاء رجل إلى عثمان، وعثمان هو الخليفة الثالث، وهو يستحق المدح. عثمان تزوج ابنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه شهيد، فأثنى عليه في وجهه. قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجه التراب، يحثو في وجه الذي مدح، يأخذ من التراب ويحثو في وجهه ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. وهو حديث صحيح، ورواه الإمام مسلم في صحيحه. أرأيت كيف الناس غيروا وبدلوا؟ يعني هذا يمدح عثمان، أما بعد ذلك من الدولة الأموية والدولة العباسية وبعد ذلك، فإن الشعراء كل منهم يأتي ويبالغ في المدح، ثم يقال بدل من أن يحثى بوجه التراب يحثى بوجهه من الذهب والفضة أشياء عظيمة. فأين هم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما تولى خلافة المسلمين فجاء الشعراء على العادة يبغون، فمنعهم وقال أنا ما لا يمكن، وقال لهم لا يمكن أن تطمعوا من بيت مال المسلمين بريال واحد على هذا المدح، قال لا يمكن أن تطمعوا فيه أبدا. نعم. وصرفهم، فعرف الناس، عرف الشعراء أنهم لا مكان لهم عنده، لأنهم يتقربون بالمدح الكاذب فقط، ما عندهم شيء ثاني، يتقرب بالمدح الكاذب. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا ذم لمن يقطع العمل الصالح، ولهذا قال ابن كثير، قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذ كانوا يحفرون بيرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا أكدينا ويتركون العمل. قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه، أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أي عند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا؟ أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا. ولهذا جاء في الحديث: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى يعني بلغ جميع ما أمر به، أي وفى لله بالبلاغ. وهذا ليس خاص بإبراهيم عليه السلام، بل إن جميع الأنبياء قد بلغوا أممهم ما أرسلهم الله به، ولهذا أمة محمد يشهدون يوم القيامة لجميع الأنبياء بأنهم قد بلغوا وأدوا الأمانة، شهدوا على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول شهد للأنبياء بالبلاغ وأنهم قد بلغوا أممهم ما أوحى الله به إليهم لتبليغ أممهم. لكن إبراهيم، ولذلك هو يقتدى به وهو خليل الرحمن، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، يعني كان بلاغه وجهاده ونصحه أقوى من غيره. قال قتادة: وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه، ويشهد له قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهو هنا ذكر حديث لكن قال في سنده ضعف، وهو عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإبراهيم الذي وفى، قال: أتدري ما وفى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. لكن وإن كان في هذا الحديث ضعف، إلا أن الترمذي ذكر حديث عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، والمراد بها صلاة الضحى. ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال ابن جرير قال: شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى، يعني ما هو الذي كان في صحف إبراهيم وموسى. قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يحمل الذنب من لم يفعله. كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها، لا يحمله عنها أحد. كما قال تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيراً لسبقون إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. يعني لو إنسان قال: أنا بقرأ هذه سورة البقرة وأهدي ثوابها لأمي أو لأبي، فإن هذا لم يرشد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة. وهذه الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن هذه تدل على ذلك. فمن قال: لكن في أعمال ثبت أنها تصل إلى أصحابها مثل الدعاء، فيقال: اقتصر على ما ورد. ولهذا المسلمون يدعون للمسلمين، ويستفيد المسلمون من هذا الدعاء. الملائكة يدعون للمسلمين، ويستفيد المسلمون من هذا الدعاء. نقول: ما ورد النص به. ولهذا قعد قاعدة، قال: باب القربات هذه ما تستخدم فيها الأقيسة، تقول: نقيس القراءة على الدعاء، لأن القياس لا يصلح مع وجود النص، وإنما تقتصر على ما ورد. لا سيما إذا عرفت أن الصحابة، لأن الصحابة لا يتركون شيئا وهو قربة، فإذا تركوا شيء فدل على أنه غير مرغب فيه، لأنهم من أحرص الناس على الخير. ومثال ذلك بعض الناس الآن يأتي بعمرة من الميقات، ثم في اليوم الثاني يذهب ويأتي بعمرة ثانية، ثم في اليوم الثالث يذهب ويأتي بعمرة ثالثة، ثم يأتي بعمرة رابعة. هل هم أحرص على الخير من الصحابة رضوان الله عليهم؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء واعتمر وكان قارنا فاعتمر وذهب إلى الأبطح، والصحابة أحل كثير منهم، ثم ذهبوا إلى الأبطح فبقوا ما أتوا بعمرة إطلاقا، ما أتوا بعمرة، وكان بإمكانهم يأتون بأربع خمس ست عمر ولم يفعلوا ذلك، ولله في ذلك حكمة. يعني أنتم تصوروا الآن لو كل الحجاج أتوا بعمرة ثم ذهبوا وأتوا بالثانية ثم ذهبوا، أهلك بعضهم بعضا، وهذه رحمة من الله عز وجل. فلا يظن الناس يقول اغتنم الفرصة وأنا موجود وهذا عمل صالح ونحو ذلك. نقول الخير في اتباع من سلف، انظر إلى الرسول والصحابة ماذا فعلوا فافعل ذلك. نعم. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما يعمل عمله كل ما يعمل. ولهذا الذين يأتون إلى الأموات ويطلبون منهم أن يدعوا لهم، هو ما يقدر يدعو لنفسه، هو لنفسه ما يقدر يدعو لك، أنت تضيع وقتك على الفاضي، بس يأتي يقول له يا حسين ادعو الله لي، هو ما هو قادر يدعو لنفسه، هو لا ما هو قادر يدعو لنفسه، انقطع عمله ولا هو داري عنك أصلا. لكن هذا من الجهل الكبير الذي يقع فيه الناس، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، فإن هذا الدعاء ولد صالح يدعو له، فإن هذا الدعاء لأن الولد من كسبك، الولد من كسبك، فعمله يعني دعاؤه تستفيد أنت منه لأنك أنت السبب في وجوده، أو صدقة جارية من بعده، يعني حفر بئرا بنى مسجدا ونحو ذلك، فهذه تصلك لأنها من عملك، من عملك في الدنيا، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به، يعني كتبت علما صحيحا، فإن هذا العلم كل من قرأ انتفعت به، لأن الدال على الخير كفاعله. يعني شخص مثلا قرأ في تفسير القرآن لابن كثير، وهذا من توفيق الله لبعض العباد، يعني الآن هذا التفسير مثلا تفسير ابن كثير الذي نحن نقرأ فيه، يقرأ فيه في الحرم من أكثر من ثلاثة مواضع من سنين، يقرأ فيه في مساجد المسلمين، يقرؤونه الطلاب إلى غير ذلك، أو علم ينتفع به. ولذلك الذي يركز على العلم الصحيح المجمع، لئلا، وكان بعض السلف يكره التأليف، لماذا يكره التأليف؟ يخشى أن يتبنى حكم وهو غلط خطأ، فينتشر هذا الخطأ كل من قرأ وأثر عليه. ولهذا أهل البدع والعياذ بالله مثلا الكتب التي كتبوها في البدع يتوارثها الناس، يعني الآن المعتزلة والأشاعرة والشيعة وغير ذلك، كل هذه الانحرافات التي أصلوها تتكرر في الأمة، وهذا الذي جعل بعض من السلف يقتصر على القرآن والسنة فقط، لما يروي الأحاديث هو حفظ لك هذا العلم. ابن جرير الطبري هو روى لك علم الصحابة والتابعين بالسند فقط، جاء ابن كثير اختصر هذا السفر العظيم لابن جرير الطبري، فأنت بهذا تسلم. يعني بعض التقعيدات وبعض الدخول في مغالطات ونحو ذلك أحيانا تكون وبال على صاحبها، لأنها تكون سبب لإضلال أقوام آخرين، لكن إذا حرصت على علم صحيح ينتبع به فهذا يعني مما يشمله هذا الحديث، أو علم ينتفع به. قال: فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى، أي يوم القيامة، كقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنا قال: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني الأوفر. ثم قال سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. وأن إلى ربك المنتهى، أي المعاد يوم القيامة. روى ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول الله إليكم، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو النار. يعني انظروا إلى علم السلف، جمل قليلة لكنها أصول لهم. تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو النار. وذكر ما رواه البغوي بسنده عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن إلى ربك المنتهى، قال: لا فكرة في الرب، لا فكرة. لعله إن شاء الله الدرس القادم. ونكتفي ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.